أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومنها الاستقراء، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. كان كلامنا في أدلة المشهور على تقديم جانب النهي على جانب الأمر، وتقدم من هذه المرجحات وجهان أو مرجحان، وبقي المرجح الثالث. المرجح الثالث هو يعتمد على قاعدة منطقية، وهي قاعدة الاستقراء، وأنه نحن استقرأنا في كتب الفقهية عليكم السلام ورحمة الله، ووجدنا أن الشارع المقدس رجح جانب النهي على جانب الأمر. ومقتضى هذا القاعدة، أي قاعدة الاستقراء، أنه كلما تحير الفقيه في مقام التزاحم بين أن يقدم جانب الأمر أو يقدم جانب النهي، مفروض أن يقدم جانب النهي، لأن تقديم جانب النهي هو مذاق الشارع وهو سلوكه في باقي الموارد. وذكروا مثالين على إثبات هذا الاستقراء. المثال الأول أنهم قالوا: نحن إذا شككنا في أن أحد الإناءين نجس أو ليس نجس، يقولون بوجوب الاجتناب، يقولون بعدم جواز التوضي بأحد الإناءين. لماذا؟ لتقديم جانب النهي على جانب الأمر، وبناء على ذلك يقدمون جانب النهي على الأمر، لأنه في الوضوء بأحد الإناءين يحتمل النجاسة، يحتمل الحرمة والمبغوضية، لأنه لا يجوز الوضوء بالماء الذي واجب الاجتناب، فإذن ويحتمل في نفس الوقت أنه مباح طاهر ما فيه مانع، فاحتمالان متساويان. أنت إذا توضأت أو شربت من أحد الإناءين كما تحتمل الحرمة والمبغوضية، كذلك تحتمل الحلية والمحبوبية، ولكن قالوا يجب الاجتناب. هذا مثال الأول. المثال الثاني الذي ذكروه في بالنسبة إلى المرأة عليكم السلام ورحمة الله: المرأة تارة ذات عادة وقتية، تارة ذات عادة عددية، تارة ذات عادة عددية ووقتية. احنا مو كلامنا في هذا المقام. المرأة كانت أيام عادتها معلومة، ولكن ما انقطع عنها الدم في الوقت المحدد أو في العدد المحدد، هي دائما ترى الدم إلى اليوم السابع، ولكن استمر الدم معها إلى يوم الثامن أو يوم التاسع. أكو هناك قاعدة معروفة في باب أحكام الحيض، استخرجت هذه القاعدة من خلال الروايات التي وردت في حق هذه المرأة التي رأت الدم زائدا على الوقت أو العدد المعين في عادتها، وهي قاعدة الاستظهار. يجي يسأل الإمام، الإمام عليه السلام في الجواب يقول: تستظهر بيومين في بعض الروايات، بيومين في بعض آخر، بثلاثة أيام في بعض ثالث. زين، هذا الاستظهار وقع به الخلاف بين الفقهاء. البعض يقول الاستظهار واجب إلى ثلاثة أيام جمعا بين الروايات، البعض يقول الاستظهار مستحب، هي تقدر أنه تعمل أعمال المستحاضة وتصلي بعد ما انتهى وقت العادة أو انتهى عدد العادة. بعضهم يفصل مثل سيد الخوي رحمة الله عليه، يقول الاستظهار يوم واحد واجب وأكثر من يوم واحد مستحب يوم الثاني والثالث. على أي حال، هاي يسمى قاعدة الاستظهار. هذه القاعدة دليل على ترجيح جانب النهي على جانب الأمر. لماذا؟ هي كانت ترى الدم إلى يوم السابع، استمر معها الدم إلى يوم الثامن. تحتمل أحد الوجهين: الأول أن الصلاة واجبة عليه وأمر الصلاة موجه إليها، وتحتمل احتمال ثاني أن هناك نهي عن الحرمة وأنه لا تصلي أو دعي الصلاة أيام قرئك، وبناء على ذلك أكو هناك أمر ونهي، والشارع قال تستظهر، يعني شنو؟ قدم جانب النهي ما دام هي تحتمل أنها لا زالت في أيام القرب وفي أيام العادة. إذن من هذين الموردين نكشف أن مذاق الشارع في كل ما دار الأمر بين تقديم أمر وتقديم نهيين، الشارع يقدم النهي على الأمر. صاحب الكفاءة يناقش هذا الدليل بعدة وجوه، يقول أولا هذا الاستقراء ظني وفي محله ثبت في المنطقة أو الفلسفة أن الاستقراء الذي يعتمد عليه في مقام البرهان ما يفيد القطع، أما ما يفيد الظن يعتبر تخرص وتوهم ما له قيمة أصلا. لذلك الاستقراء الذي يعتبر عدلا للقياس في مقام البرهنة والاستدلال الاستقراء الذي يفيد العلم كالقياس الذي يفيد العلم، طبعا مو قياس أبو حنيفة، قياس البرهاني الذي تشكل من مقدمات صحيحة والحد الوسط فيه حقيقي، مو حد الوسط فيه توهمي وحنفي، هذاك يصير قياس باطل. لذلك أنه الاستقراء والقياس وقيل القياس التمثيل، وبناء على ذلك هذا الاستقراء الذي احنا عندنا موردين ثلاث أربع خمس عشر موارد غايته يجب الظن ما يجب العلم، خصوصا مع نكتة مهمة أكو في كلام صاحب الكفاية هو ناظر إليها عليكم السلام ورحمة الله، وهي نكتة شنو؟ نكتة أنه احنا الملاكات الأحكام الشرعية عندنا خفية، شلون يحصل عندنا الاستقراء التام أو المفيد للعلم أن الشارع كلما دار الأمر بين ترجيح الأمر وترجيح النهي رجح النهي؟ إحنا وأدلة الشرعية، لعل الشارع في الإناءين رجح النهي، في مورد آخر يرجح الأمر، ما ندري، لأن الميزان والملاك مو واضح عندنا أن الشارع أحكامه تابعة لأي ملاكات، لأن الملاكات خفية. لذلك مهما بلغ الاستقراء في قدرته وفي سعة دائرته مع ذلك لا يفيد إلا الظن. لو سلمنا أن الاستقراء المعتمد أعم من القطع والظني، زين هذا لو سلمنا، صاحب الكفاية أصولي فقيه لأنه مطلع على الروايات وفي نفس الوقت فيلسوف، شلون يتنازل إذا هم في الحكمة والمنطق وفي الفلسفة يقولون الاستقراء لابد أن يكون تاما ومفيدا، والناقص عن استقراء الظني لا يفيد شيئا ولا يقع في مصب البرهان، شلون هنا يتنازل؟ يريد يقول لعل، إشارة إلى نكتة أن العقلاء ما يمشون في جميع الاستقراءات على الاستقراء التام، كثير من العقلاء يرتب قوانين التجارة على الاستقراء الناقص والاستقراء الظني. وأنت الآن شوف النظريات الطبية تطرح الآن في العالم كلها مبنية على استقراء الناقص، شاف لهم 2000 رجال وحللوا دمهم طلع هيجي، قالوا الرجال كلهم كذلك، والحال أن الرجال فوق مليار، شلون طبقوا حكم مال 2000 على مليار على استقراء ناقص؟ هسه واحد يجيب عن هذا الإشكال الذي يريد يدافع عن العلوم العصرية، يقول الاستقراء الذي يعتمدون عليه الأطباء الآن صح، هذا 2000 نفر مو مليار رجل، 2000 امرأة حللوا مثلا السرطان لا سمح الله فيهن وطلع السبب شنو مثلا أن المرأة كذا، يقولون النساء بشكل عام سبب السرطان موجود فيهن، والحال هم ما محللين وما مخبرين وما مختبرين إلا فقط 2000 مرة، مو مليونين أو 10 ملايين أو مليار مرة. يقول لك البعض يجاوب عليه يقول أن هذا الاستقراء وإن كان من حيث دائرته 2000 أو 5 أو قول 10,000 ولكن من حيث إنتاجه يفيد العلم، لأن حسب القواعد التي يؤمنون بها يقولون لو كان هناك شيء خلاف هذا الاستقراء لكان تبين. هسه نعبر عنه قانون الصدفة، قانون الاستقراء المنطقي، أو حساب الاحتمالات الذي يذكره سيد الشهيد، مش ما تعبر عنه، العبارات مو مهمة، على اتحال هذا الاستقراء يفيد الاطمئنان، والاطمئنان هو يقين عرفي، واليقين العرفي بمنزلة اليقين العقلي، فإذا لا فرق في ذلك. زين احنا مو شغلنا في سفي هذا الجانب، نقول صاحب الكفاية كيف يسلم ان الاستقراء الظني دليل على هذا الأساس أن الاستقراء الظني بمنزلة الموجب للعلم واليقين والاطمئنان. وعلى هذا إذا أوجب اليقين والاطمئنان العرفي يعتمد عليه كما نرى في سيرة العقلاء مثل ما ذكرت في سيرة الآن الأطباء. كثير النظريات الطبية مبنية على الاستقراء الظني، ولكن الاستقراء الظني المتآخم مع الاطمئنان لذلك يعتمدون عليه. صاحب الكفاء يقول نحن نسلم لو قلنا بهذا المسلك وهو مسلك عقلائي، دعنا عن موافقة الشارع، هل أن الشارع يوافق عليه هذا بحث آخر، نقول هذا لا بأس به، ولكن هذا الاستقراء الذي يوجب الاطمئنان أو يتآخم مع العلم العرفي هذا الاستقراء كيف نحصله؟ احنا ذكرنا مثالين، نضيف عليه على المثالين خمس أمثلة، مع ذلك ما يوجب الاطمئنان. عليكم السلام. يعني مناقشة في الصغرى، يعني احنا كم مورد عندنا انه الامر يدور بين تقديم الامر وبين تقديم النهي، حتى نقول من وراء هذه الموارد حصل عندنا اطمئنان عرفي او استقراء ظني المعمول به عند العقلاء، ما يوصل الى هذا الحد. اذن بناء على ذلك هذا الجواب الثالث. حس لو سلمنا نازلنا بعد مرتبة أن هذا الاستقراء مولانا حتى لا يوصل ما يوصل إلى الاطمئنان العرفي هو اللي يفيد الظن، ولو من 10 موارد لم يكفي. صاحب الكفاية يقول أصلا هذه الموارد من الأساس باطلة وليست موارد تقديم النهي على الأمر. بالنسبة إلى المرأة المستظهرة بيوم أو يومين أو 3 أيام يطبق عليها أحد الدليلين. الأول الاستصحاب، هي إلى يوم 7 كانت تعلم بأنها حائض، يوم 8 تشك تستصحب بقاء أحكام الحيض. هذا بناء على إنكار قاعدة الإمكان. والدليل الآخر التمسك بقاعدة الإمكان، مراد من قاعدة الإمكان هي قاعدة تخصصية تطرح فقط في باب الحيض، وهي متصيدة من روايات ولا ليست مصرحة، ونحن لا نؤمن بها ولكن المشهور يؤمنون بها، وهي أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. زين هذا يوم 8 ممكن أن يكون استمرارا للدم الحيض، لأن يوم 7 كان دم الحيض بلا شك، إذن نحكم عليه بقاعة الإمكان أنه حيض. إذن الاستظهار ما مبني على الاستصحاب وإما على قاعة الإمكان. يبقى شيء أن الفقيه إذا كان يؤمن بوجوب الاستظهار، خب المسألة واضحة جدا، استصحاب واجب الإجراء إذا كان يجري الاستصحاب، أو إذا كان يؤمن بحجية قاعة الإمكان يطبق قاعة الإمكان ويقول بوجوب الاستظهار. الفقيه إذا ما كان يقول بوجوب الاستظهار وإنما كان يقول بالاستحباب، مثلا صاحب الكفاية من القائلين باستحباب الاستظهار، وعنده نكتة فنية جدا في الروايات، يقول لو كان الاستظهار واجبا لما تعدد العدد أو لما تكثرت الأيام. في رواية الإمام يقول يستظهر بيوم واحد، في رواية ثانية تقول يستظهر يومين، في رواية ثالثة يقول 3 أيام، في رواية رابعة يوم أو يومين. هذا معناته أمر مستحب، الأمر الواجب ما يصير مردد بين متباينات، يعني مرة واجب عليها يوم ومرة واجب عليها يومين ومرة واجب عليه 3 أيام، ما له معنى. يعني هي مستحب أن تستظهر، ولكن هذا الاستحباب له دائرة واسعة، تستظهر يوم وتغتسل، تستظهر يومين ثم تغتسل من الحيض، أو تستظهر 3 أيام. لذلك صاحب الكفاية يحكم بأن هذه الروايات كلها محمولة على الاستحباب، والحق وياه، لأن هذا بالشاهد قوي على أن لسان الاستحباب يقتضي التعدد، أما لسان الواجب ما يصير. مثل أنه أنت تقول إلك حق تصلي صلاة الظهر 3 ركعات، إلك حق تصلي ركعتين، وإلك حق تصلي 4 ركعات، هذا ما صار واجب، هذا صار مستحب، لأن الواجب يتعين، ما يصير أنه بين الأقل والأكثر يصير واجب. على هذا الأساس نقول أن الذي يقول بالاستحباب يقول نعم، إما الاستصحاب إذا أراد يطبق الاستصحاب، إما قاعدة الإمكان إذا أراد أن يلتزم بالاستحباب، وإذا المرأة ما تريد تعمل بالاستحباب ما تستظهر، في يوم 8 تغتسل من الحيض وتأتي بأحكام المستحاضة، حسب نوعية الدم قلة وتوسطا وكثرة. وبناء على ذلك أين تقديم جانب النهي على جانب الأمر؟ هي قضية مبتنية على أدلة الاستظهار، سواء آمنا بأنه واجب أم لم نؤمن ونقول أنه مستحب. الاستظهار إما مبني على الاستصحاب، إما مبني على قاعدة الإمكان، وإما الرأي الثالث وهو الحق، لا استصحاب ولا قاعدة الإمكان، نصوص تعبدية، روايات صريحة في الاستظهار. بعد ليش احنا نطبق الاستصحاب؟ الاستصحاب يأتي إذا فقدنا الدليل الاجتهادي، الروايات صريحة في ذلك. قاعدة الإمكان لا نؤمن بها، فنقول أن الاستظهار ثبت إما وجوبا وإما استحبابا حسب الروايات التعبدية. وهذه الروايات أعطت للمرأة فرصة أنها ما تضغط على نفسها، تأخذ راحتها في ترك الصلاة وفي ترك الحائض، وليس قضية تقديم جانب النهي على جانب الأمر. أصلا ماكو تزاحم، هناك تسهيل على النساء من قبل الشارع المقدس في أحكام الحيض. القرآن يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، أو أن المحيض هو أذن للنساء، فهي قضية حرجية للمرأة، والشارع وسع على المرأة في أحكام، ما طالبها بالصلاة فورا يوم الثامن، قال لها أنه لك حق أن تستظهري إلى يوم الثامن، إلى يوم التاسع وإلى يوم العاشر، تسهيلا عليها. فإذا هذا المورد أجنبي عن المقام. نأتي إلى المورد الثاني، أنه لا يجوز الوضوء بأحد الإناءين، أو لا يجوز شرب أحد الإناءين. صاحب الكفاية يقول أما بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الشرب المسألة واضحة جدا. ليش؟ لأنه أنت كنت تحرز أن هذا الماء طاهر، وأنت عندك علم إجمالي، ولذلك ما يجوز لك أن تشرب الماء. أصلا ما له علاقة تقديم جانب النهي على جانب الأمر. العلم الإجمالي المنجز للاحتمال في أطرافه يقول بوجوب الاجتناب، بس احنا كلامنا مو في الشرب، كلامنا في الوضوء، لان صاحب الكفاية يريد يمثل مثال عبادي، الشرب مو امر عبادي، احنا كلامنا في الامر العبادي الذي صار تزاحم بين الصلاة وبين الغصب. لذلك هنا اكو تزاحم بين الامر بالوضوء وبين النهي عن النجس او المتنجس. نقول في باب الوضوء، لماذا الفقهاء حكموا بانه لا تتوضأ باحد الإناءين؟ لأنه إما الإناء الأول طاهر والإناء الثاني نجس في علم الله، أو العكس. أنت إذا توضأت بأحد الإناءين مو معلوم أنه أنت حصلت الطهارة أم لا، لأنه كما تحتمل أنه طاهر تحتمل أنه نجس. إذن كيف تحرز صحة الامتثال؟ زين، فإذن التوضأ بأحد الإناءين لا يحرز لك صحة الامتثال، توضأ بكليهما، يقولون حتى كليهما ما يصير، وأنت وظيفتك التيمم، لأنها من المشكلة ترد أنه أنت إذا توضأت إن كان الإناء الأول نجس، خب الإناء الثاني الذي توضأت به صح أن الوضوء الثاني صحيح، بناء على أن مواضع الوضوء مو لازم أن تكون طاهرة حين الوضوء، وهي تتطهر بماء الوضوء، ولكن لا زال البدن متنجس، لأنه على حال طبيعة الحال الذي توضأ أنه قطرات من هذا الماء تقع على ملابسه، على باقي أعضاء البدن غير أعضاء الوضوء، إذن البدن يتنجس، والصلاة مع النجاسة مو صحيح. وإذا كان العكس فالمسألة أوضح، الإناء الأول كان طاهرا، الإناء الثاني كان نجسا، فأنت الآن باقي على النجاسة، الوضوءك صحيح ولكن أنت منجس وجهك ويديك وراسك ورجليك كله، لأن الإناء الثاني في علم الله والنجس. ولذلك يقولون أنه ما إلى حل، وأنت مفروض ما تتوضأ لا بأحد الإناءين ولا بكل الإناءين. هسا هناك أكو قول هذا لا بأس نشير إليه، أن البعض الفقهاء يقول لا التوضأ بأحد الإناءين ماكو مانع فيه. ليش؟ يقول أنا أجري قاعدة الطهارة في الإناء الذي أريد أتوضأ منه، وما أجريها في القاء في الإناء الثاني. ليش؟ لأن إذا أجريتها في الإناء الثاني صير تعارض، فأنا أجري القاعدة الطهارة فقط في الإناء الأول وأتوضأ من الإناء الأول، وما دام ما عندي يقين بأن الإناء الأول طاهر أم نجس، قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر، فأحكم بالصحة قم لا بأس به. بس احنا كلامنا مو في هذه النقطة. هنا نحن طبقنا قاعدة الطهارة، هذا صار عكس الاتجاه. الذي جاب هذا المورد يريد يقدم جانب النهي، احنا قدمنا جانب الأمر بشنو؟ ببركة قاعدة الطهارة. لذلك هو يركز على شنو؟ يركز على أن الوضوء بالإناءين لا يجوز. يقول لماذا لا يجوز؟ لأن فيها تقديم جانب النهي على جانب الأمر، والحال أن التقديم ليس البطلان ليس من حيث التقديم جانب النهي، وإنما من باب أنه أنت سواء كان الإناء الأول نجس أم إناء الثاني نجس ما تتمكن من الصلاة الصحيحة. إما وضوءك صحيح بلا شك، إما بدنك متنجس ونجس الآن إذا كان الإناء الثاني هو النجس، وإما كان متنجسا ولا زال بقي متنجسا إذا كان الإناء الأول نجسا، والصلاة مع البدن النجس المعلوم قطعا، لأن أنت عندك يقين تفصيلي أنه أنت متنجس بالماء، لأن أحد الإناءين وقعت فيها قطرة الدم لا تجوز. لذلك يقولون أنه اترك الإناءين، وإذا قلنا أحد الإناءين قاعدة الطهارة ما تجري فيه على مسلك بعض المحققين أن الأصول المؤمنة أصلا ما تجري في أطراف العلم في أطراف العلم الإجمالي، كالمحقق العراقي رحمة الله عليه الذي يقول أن العلم الإجمالي علة للتنجيس كالعلم التفصيلي. إذن بناء على ذلك أنت يتبدل تكليفك من الوضوء إلى التيمم. إذن هذا أصلا ما له علاقة بتقديم جانب النهي على جانب الأمر. طبق هذا الاستقراء. ومنها الاستقراء فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، أي على جانب الأمر، كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار. أكو نقطة هنا إحنا ما أشرنا إليها في هذا المثال. هذا المثال حرمة الصلاة في أيام الاستظهار محل الخلاف بين الفقهاء، هل أن الصلاة على المرأة في أيام الحيض ذات حرمة ذاتية أو ذات حرمة عرضية؟ مقصودهم من الحرمة الذاتية شنو؟ يعني أن الله تعالى حرم عليها كحكم شرعي، مثل ما حرم علينا شرب الخمر، حرم على المرأة الصلاة في أيام العادة. هذه الحرمة الذاتية ما إلى قائل إلا القليل. المعروف والمشهور بين الفقهاء أن حرمة الصلاة في أيام الاستظهار حرمة تشريعية، يعني إذا قصدت القرب والتقرب بها إلى الله فهي حرام، وإلا النواهي التي وردت في الصلاة دعي صلاتك أيام إقرائك أو قرئك، يعني شنو؟ يعني صلاتك باطلة، إرشاد إلى الفساد ومانعية الحيض، مو أنه حرمة ذاتيك. لذلك الثمرة تظهر هنا، لو صلت بعدين عرفت أنها شنو؟ أنها كانت حيض، أو لا من شدة تعصبها وتقربها إلى الله تقول أنا أصلي رجاء شوية دارسة بالحوزة وعرفت القضية القاعدة الرجاء والاحتياط، قالت أنا أصلي رجاء لعل الله تعالى يقبلها، هذا مو تشريع ولا يتحصل العقوبة. أما إذا قلنا حرمة ذاتية هنا بعد الرجاء ما يأتي، هذا يستحق العقوبة، الرجاء في الحرمة الذاتية ما يصير. كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار يظهر من هذا العبارة أنه يشير إلى القول الذي يقول بالحرمة الذاتية، مثل ما نحن نقول النهي عن الغصب حرمة ذاتية. وإلا لو كان المراد من الحرمة هو رأي المشهور يعني مانعية الحيض، هذا من البداية المثال مو صحيح، إيه لأنه ليس هنا إحنا كلامنا مو في الحرمة التشريعية، يعني كلامنا في الحرمة الذاتية وتعارض الغصب مع الصلاة وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، يعني معا لا أحدهما. ليش ما ذكر أحدهما؟ لأن أحدهما فيها خلاف، البعض يقول يجوز، وفيها أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع، هذه المناقشة الأولى، هذا الاستقراء يفيد الظن. ولو سلم، يعني لو سلمنا أن الاستقراء يشمل حتى الاستقراء الظني المعمول عند العقلاء، صاحبنا طلق زوجته ها والآن يقول كل النساء مو زينات، أقول له مولان روح اتزوج زوجة ثانية، يقول أنا بعد أسأت الظن بكل النساء، لأنه واحدة شفته هيتشي، فهو هذا استقراء ظني، هو شاف واحدة وظلمته يقول أنه ما دام هاي هيك طلعت أنا بعد أكره النساء كاملة. هذا وايقوا في الناس أنه يمشون على الاستقراء الظن الناقص، مورد واحد دكتور مثلا عالجه وطلع علاجه موسى، يقول بعد أنا ما أؤمن بأي دكتور، أنا بس أستفيد من الأعشاب، ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. يعني لو سلمنا الاستقراء الذي لا يفيد القط وهو حجة، فهو لا يكاد يثبت الاستقراء الغير القطعي بهذا المقدار، يعني بهذين المثالين أو ما شاكلهما. إشارة إلى أن هذه الأمثلة لو سلمنا بها هي أمثلة قليلة في الفقه، مو كثيرة حتى تفيد الظن الاستقرائي. ولو سلم هذا بعد كلش تنازل، نقول أنه هذا الاستقراء حتى لو حصل من وراء موردين هم كافي ظني، ومثل ما ذكرت هو الزوجة واحدة أخذها وطلقها في سيء الظن بكل النساء، أنت أخذ لك 10 وطلقين بعد ذلك قول أنه النساء كذا، مو واحدة، هذا الاستقراء الذي أقل ما يمكن. ولو سلم يعني الاستقراء الذي يبتني على مورد واحد أو موردين، فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام. هذا طبعا الجواب الحقيقي هذا، أن صن هذا الموردين خارجان عن محل كلامنا، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام، لأن حرمة الصلاة فيها في تلك الأيام هاي حرمة الصلاة، يعني ما أقول صاحب الكفاء يرى الحرمة الذاتية، بس كأنما يريد يقول لو فرضنا، ولا ما نقدر نقول أنا صاحب الكفاء من القائلين بالحرمة الذاتية، لأن حرمة الصلاة فيها يعني في أيام الاستظهار إنما تكون لقاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه، ومنها حرمة الصلاة عليها. شوفوا ظاهر العبارة حرمة ذاتية بس مو دليل على أن صاحب الكفاء يختارها، بس احنا اشكالنا على صاحب الكفاية مو من هذا الجانب، اشكالنا انه يا صاحب الكفاية احنا لا نحتاج استصحاب ولا نحتاج قاعدة الامكان، عندنا نصوص تعبدية، لذلك النصوص التعبدية وهي قضية صلاة احنا ما نحتاج انه نعللها بالاستصحاب ولا بقاعدة الامكان. قاعدة الامكان شو تقول؟ يقول كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض، اما كل دم لم ينص عليه، أما هذا أكون نص عليه على الاستظهار، إذن ماكو حاجة لا قاعدة الإمكان ولا الاستصحاب. ومنها حرمة الصلاة عليها لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض، هذا إشارة إلى ضعف القول، وإلا أي إذا قلنا بالحرمة التشريعية فهو خارج عن محل الكلام. صاحب الكفاية 3-4 أسطر حتى، وإحنا ذكرنا 4-5 مقدمات فقهية لفهم كلامه أنه الشريد يقول في هاي المسألة. ومن هنا انقدح أنه ليس منه، يعني ليس من موارد تقديم الأمر والنهي وتزاحمهما ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعيا، لأنه ما عندنا نهي يقول لا تتوضأ بماء النجس، لا، إذا توضأت بالماء النجس بقصد القربة شرعته، أما حرمة ذاتية ماكو. ليش يقول ليس إلا تشريعية؟ لأنه هنا بعد ماكو أقائل بالحرمة الذاتية، في قضية المرأة الحائض أكو قائل، لذلك قال بحرمتها الذاتية في أيام الحيض. هنا الكل يقولون إن أدلة النجاسة إرشادية، إرشاد إلى مانعية النجاسة، ولذلك لو توضأ بالماء النجس لم يفعل حراما ولا يستحق عقوبة ولكن وضوءه باطل، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا. تشريع ما يستدل، التشريع هو إدخال ما في الدين وهو في الواقع ليس من الدين، هذا قاعد يقول أنا احتياطا أتوضأ، ما يقصد أن هذا الشيء مشروع في الشريعة. فلا حرمة في البين قلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك يعني احتياطا بل إراقتهما كما في النص ليس إلا من باب التعبد أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب، للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، إما بملاقاتها إذا كان الإناء الثانية هي النجسة أو بملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية مواضع الملاقات بالأولى ولكن المواضع الأخرى قد لم يكن مطهرة. وقد يقال أنه نستصحب بقاء النجاسة لأنه إحنا ما عندنا يقين، الكلام على قضية فرضية. أنا أقول الإناء الأول نجس، إناء الثاني طاهر، ولم أجعل من الإناء الأول شيئا إلا على مواضع الوضوء. خب الإناء الثاني عندما كان طاهرا وأنا مرة ثانية توضأت به يطهر مواضع النجاسة، بس ولكن من يقول أن هذا الترتيب هو الواقع؟ هذا محتمل، لذلك نستصحب بقاء النجاسة. هاي نقطة الاستصحاب، وإلا الاستصحاب راح يخالف العلم الإجمالي. الاستصحاب اللي يقول أنت عندك إيمان ويقين أن الإناء الثاني هو الطاهر، لا تحتمل، فتستصحب بقاء النجاسة بعدما كملت الوضوءين، لأنه عندك يقين أنه أنت تنجست ولكن ما عندك يقين أنك تطهرت. ومن جانب ثاني أنه لو كان الإناء الثاني هو النجس، أنت بلا شك بعد ما تحتاج استصحاب، أنت الآن على النجاسة 100%، لأن الإناء الثاني كان هو آخر الوضوء، آخر الوضوءين. نعم لو ظهر طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها. هاي النقطة يذكرها صاحب الكفاية ولكن محل التأمل. شنو النقطة؟ احنا مرة النجاسة التي نريد نجتنب عنها هي نجاسة ما تحتاج إلى انفصال الغسالة ومو مشروطة بالتعدد، لأن هذا محل الخلاف. النجاسة البولية محل الخلاف أنها مشروطة بالتعدد أم لا، أما النجاسة الغير البولية مو مشروطة بالتعدد، لذلك بمرة واحدة ترتفع. إضافة إلى ذلك أكو نقطة خلافية أخرى، أنه في النجاسة هل لا بد من انفصال الغسالة عن الماء عن الموضع النجس أو لا؟ يعني النجاسة ترتفع بمجرد الصب أم بانفصال الغسالة عن موضع النجاسة؟ إذا قلنا أنه انفصال النجاسة شرط، خب هذا إذا توضأ بالإناء الأول ومفروض أن الإناء الأول كان نجسا ولكن الغسالة لم تنفصل عن البدن، الغسالة كانت على الأعضاء، ثم توضأ وضوءا ثاني، إذن النجاسة باقية. احنا إذا حذفنا هذين الشرطين قلنا أن هذه النجاسة ترتفع بعد بغسلة واحدة ولا حاجة للتعدد، وانفصال النجاسة ما ليس شرطا في الطهارة، التطهير يحصل بمجرد وصول الماء إلى موضع النجس. يمكن أن يقال أنه أعضاء الوضوء أو مواضع الوضوء طهرت، ليش؟ لأنه لو قلنا بأن الإناء الأول كان طاهر نجسا والإناء الثاني طاهرا، خب الإناء الثاني صب الماء على موضع النجس وحصلت الطهارة، إذن كيف نستصحب بقاء النجاسة؟ ما عندنا يقين أن النجاسة باقية. فالقضية مرددة في شنو؟ أنه هل أن النجاسة انقطعت أو ما انقطعت؟ إن كان الإناء الثاني هو النجس النجاسة موجودة، أصلا ما نحتاج إلى استصحاب، هي موجودة الآن، موجودة حدوثا فضلا عن بقاء. أما إن كانت الإناء النجاسة في الإناء الأول هو الإناء الثاني مطهر، لأنه نحن نبتني على عدم تعدد الغسلات وأيضا نبني على عدم شرطية الانفصال في الغسالة. نعم لو طهرت ماذا؟ مواضع الوضوء على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها للماء الطاهر بلا حاجة إلى التعدد، يعني كلامنا في غير النجاسة البولية وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها. ليش لا يعلم؟ لأنه محتمل أنه الإناء الثاني يكون هو الطاهر، فإذا عندنا الشك في النجاسة. وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحاب النجاسة، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. خب هذا إذا قلنا بهذا الرأي نتخلص من المسألة، يجوز التوضؤ بالإناء، هذا صار خلاف المدعى. المستقرأ يريد يقول احنا لابد أن نجتنب، صاحب الكفاءة وصل لقاعدة الطهارة وأنه لا يجب الاجتناب. فعلا صار خلاف الاستقراء. لا بعد مو منجز، شوفوا الصورة هيك راح تصير. اي نعم، شوفوا الآن هكذا احنا اما نقول الإناء الثاني نجس، خب هذا الإناء الثاني اذا نجس هذا قطع الآن بدنه نجس وصلاته باطلة، واما نقول الإناء الاول نجس، خب الاحتمالان متساويان. اذا كان الإناء الاول نجس بعد ما نقدر نستصحب بقاء النجاسة، ليش؟ لان النجاسة مبنية على عدم التعدد وعلى عدم شرطية الانفصال، فإذا الإناء الثاني أو التوضؤ معه طهر جميع ما كان من النجاسة بحسب الوضوء بالإناء الأول. إذا ما عندنا يقين بأن النجاسة تفصيلا موجودة، وبناء على ذلك الاستصحاب لا يجري. عندنا شك، يمكن الإناء الثاني نجس والآن هذا متنجس، ويمكن الإناء الأول نجس وهذا الآن طاهر، قاعدة الطهارة تجري، وبناء على ذلك يجوز التوضي بالإناء. الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. بقي الأمر الثالث وننتهي من هذا البحث الاجتماع نشير إليه إجمالا، وهو أنه صاحب الكفاية يقول، يعني التنبيه الثالث، أن احنا نريد أن نضيف إلى بحثنا في المقام نكتة، وهي أنه عندنا في الروايات كثيرا ما يقع التعارض بين عامين من وجه. مثلا عندنا مثلا أنه لا تصلى فيما لا يؤكل لحمه، وعندنا في أمر ثاني أنه صلى في الثوب الذي مثلا من فلان شيء مصنوع، وأحيانا نشوف أن هذا الثوب الذي مصنوع ينطبق على عنوان ما لا يؤكل لحمه. المولى قال ادفع الزكاة إلى السائل، المولى في مقام ثاني قال لا تدفع الزكاة إلى الهاشمي، والآن أنا عندي سائل وهاشمي، أدفع الزكاة إلى وما أدفع؟ الرواية الأولى تقول ادفع، الرواية الثانية تقول لا تدفع. هذا كثير أقول تعارض بين العامين من وجه. هل أن هذا العامين من وجه داخلاني في محل كلامنا في باب الاجتماع أم لا؟ صاحب الكفاية يقول أنه هنا عندنا تعدد الإضافة. شنو مقصود من تعدد الإضافة؟ المثال الذي مثل هذا أنه المضاف إليه متعلق التكليف مختلف. مثلا المولى مرة يقول أكرم العلماء، متعلق التكليف العلماء. مرة يقول لا تكرم الفساق، متعلق التكليف الفساق. فالإضافة إضافة الإكرام مرة إلى العلماء جاء حكم الوجوب، مرة أضيف الإكرام إلى الفساق جاء النهي عن الإكرام. فهل أنه من باب التعارض أم من باب التزاحم؟ صاحب الكفاية يقول إحنا إذا أحرزنا أن المقتضي لأحد الحكمين ما موجود يصير باب التعارض. يعني نقول هذا العالم الفاسق إما مقتضي لوجوب الإكرام موجود فيه، وإما المقتضي لنهيه، فإذا تعارض ما ندري أي الدليلين صحيح، ونرجع إلى قواعد باب التعارض. وإما نقول بالامتناع. شلون بالامتناع؟ يعني نقول في مسألتنا بالامتناع، بناء على الامتناع لابد أن نرفع اليد عن فعلية أحد الحكمين، إذن يدخل في باب التعارض. أما إذا فرضنا قلنا بالجواز ليس من باب التعارض، إذا قلنا بأنه شنو، أنه ليس عندنا دليل على انتفاء الاقتضاء في أحد الحكمين، المقتضي للحكمين موجود، إذن يكون متزاحمان، ونرجع إلى شنو، إلى قواعد باب التزاحم. ولكن أكو إشكال فني على صاحب الكفاية، سنأخذ هذا إذا كان وقت نشير إليه. الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. لحوق تعدد الإضافات، هذه الأمثلة التي أشرت إليها، يعني العموم والخصوص من وجه. تعدد العنوانات والجهات يعني محل مسألة الاجتماع، لأن من البداية قلنا أن مركز النزاع في باب الاجتماع أن تعدد العنوان يوجب تعدد العنوان أم لا، كناية عن باب الاجتماع. في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات أيضا مجديا. ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلان. ليش؟ لأن المضاف إليها هو الإكرام، ولكن أضيف الإكرام مرة إلى الفساق مرة إلى العلماء، أضيف إلى العلماء صارت فيها مصلحة، أضيف إلى الفساق صارت فيها مفسدة، وبحسب الوجوه الحرمة شرعا. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلى ولا تقصب لا من باب التعارض. إذن ماكو مانع نلتزم أن هذا من مصادر باب الاجتماع، إلا يستثني موردين، إلا إذا لم يكن الحكم لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضي، يعني نعلم بأنه المقتضي لأحد الحكمين قطعا منتفي ولكن ما ندري، يعني عندنا علم إجمالي. هذا مثل قضية أنه جاء دليل قال صلى الظهر في عصر الغيبة، جاء دليل آخر قال صلى الجمعة، احنا ندري ان المقتضي لاحد الحكمين ما موجود، اما الظهر واجب واما الجمعه، هذا من مصادق باب التعارض. اذا احرزنا ذلك كما هو الحال ايضا في تعدد العنوانين، يعني في شنو؟ في باب الغصب والصلاه، فما يتراءى منهم اي من المشهور من المعامله مع مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق معامله تعارض العموم من وجه، يعني شنو؟ يعني معاملة خروجهما عن باب الاجتماع، تعارض العموجين متزاحمهما. صاحب الكفارد يوجه كلام المشهور يقول إنما يكون بناء على الامتناع، لذلك جعلوا تعارض، لأنه المشهور هم يقولون بالامتناع. خب عندما شافوا هاي الدليل لهم يقولون إن هذا تعارض، لأنه ما يمكن الجمع بينهما، إذن حتما المقتضي لأحدهما ما موجود، ما يصير هذا العالم هم واجب الإكرام وهم حرام الإكرام لأنه فاسق، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع، يعني إما يبنون على الامتناع فيقولون بالتعارض، وإما أن المقتضي لأحدهما غير موجود، وإلا لا فرق بين هذا المثال وبين محل كلامنا، لا تصلى في الغصب وبين أنه شنو صلى وإن كنت في الدار المقصوبة، كلاهما واحد، صلاة خارج الدار المقصوبة والغصب في غير الصلاة متحقق، ولكن اجتمع في هذا المورد أي صلاة في الدار المقصوبة. الإشكال الفني الذي وارد على صاحب الكفاية أن هذا المثال فيه تسامح، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق بلا شك من موارد التعارض، وصل ليس داخلا في باب الاجتماع. المثال الصحيح كن يقول لا تكرم الفاسق. ليش؟ احنا عندما نقول اكرم العلماء ولا تكرم الفساق هذا عموم استقراقي، والعموم الاستقراقي ينحل الى جميع الافراد، بتعدد الافراد الحكم تعدد، اذن معنات كل فرد من افراد العلماء ذات وجوب الاكرام، كما انه كل فرد من افراد الفساق ذات حرمة الاكرام، وهذا الفرد كما أنه عالم كذلك أنه فاسق، إذن هم فيه حكم بالوجوب وهم فيه حكم بالحرمة، ولا يمكن. ليش؟ لأنه فرد واحد، مو عنوانان مو إضافتان حتى يوجب تعددا، أصلا ما له معنى هنا هذا الفرد، إما داخل في دائرة العموم الاستقراقي لأكرم العلماء، وإما داخل في العموم الاستقراقي لا تكرم الفساق. أما إذا قال لا تكرم الفاسق، إحنا ما ندري هذا الفرد الذي نهى عنه هل هذا الفرد خارج عن العموم أو ليس خارج عن العموم. هنا يأتي الكلام أن الفسق هل هو ملاكه أهم من ملاك الوجوب الإكرام أو ليس أهم؟ إذا أهم نقدم جانب النهي، إذا مو أهم الأمر أهم نقدم جانب الأمر. لا تكرم الفاسق نهي ليس عن العموم الاستقراقي، نهي عن الطبيعة المهملة، والطبيعة المهملة قد تنطبق على فرد ذلك الفرد هو عالم، مثل ما نقول قال لا تقصد، الغاص ما فيها عموم استقراقي وإنما نهي عن الطبيعة المهملة، هاي الطبيعة المهملة تحقق لها فرد بعنوان الصلاة في الدار المقصوبة. إذن كان ينبغي أن يقول ولا تكرم الفاسق، أي نهي عن الطبيعة، مو لا تكرم الفساق بعنوان شنو العموم الاستقراقي. والحمد لله رب العالمين. هذا تمام كلامنا في مسألة الاجتماع. أحسن الله إليكم. الله.